الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه أسئلة تقدم بها بعض طلبة العلم إلى فضيلة الشيخ محمد بن هادي الرافعي حفظه الله تعالى. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذه أسئلة نقدمها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي الواجل، وأرجون منه الإجابة من الكتاب والسنة. السؤال الأول: ما حكم الرجل الذي يذهب إلى أمريكا ويفتح له مكانا للتجارة فيبدل تجارته في بيع وشراء الخمر والخنزير، أو يشتغل عاملا في دكان فيه يباع الخمر والخنزير وهذا مع علمه أن هذا حرام، وهناك أعمال أخرى في مزارع أو نحوها لكن الفلوس فيها قليل، وهذا الرجل يأكل أولاده وأهله من فلوس الخمر والخنزير والربا، وهل أولاده وأهله مشتركون معه في الإثم لأنهم يأكلون من مال أبيهم الذي يستشهدهم من حرام؟ فنرجو منكم تبين هذا بيانا كافيا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تجارة المسلم في الخمر أو عمله فيه يعد محرما، بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الأصنام وبيع الخنزير أو لحم الخنزير وبيع الخمر وبيع الميتة وبيع الميتة، وذكر الحديث. ولما رواه أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الآية الكريمة بيان على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الخمر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ففي قوله فاجتنبوه أبلغ من قوله لا تشربوه، اجتنبوه ابتعدوا عن الخمر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، وهذا ترى بقية الحديث. فهذا الذي يبيع في دكان سواء كان الدكان له أم كان لغيره يعتبر ممنوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر. ثم المسلم يخشى عليه إذا كان يبيعها أن يقع فيها، ومن حان حول الفناء يوشك أن يرتع فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبق السارق حين يسبق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والخمر تعتبر من أعظم المفسدات، بل قال بعض أعداء الإسلام إنك إذا مكنت العربي المسلم من كاس خمر وفتاة فهو أضر عليه من المدافع والرشاشات. فالبيع والشراء فيها أي في الخمرة يعتبر محرما من المسلم، أي يبيع المسلم سواء كان له أم لغيره يعتبر محرما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعمل في دكان ولو لم يكن الدكان له. لهذه الآية وللحديث المتقدم الذي سمعتموه وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن حديث كعب بن عجرة. فأولادك الذين تطعمهم من هذا السحر يخشى أن يكون سببا لفسادهم. وقد وقع فإن كثيرا من الناس بسبب تخليطهم وعدم اهتمامهم في المأكل والمشرب أصبح أولادهم يكبرون وهم شياطين. والتهور على مثل هذا يعتبر علما من أعلام النبوة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أمن حلال أم من حرام. والمكاسب المحرمة تكون سببا لضمح البصيرة ولعدم إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وذكر الحديث وفيه وذكر الرجل يطيل السفر ومد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ووجه بالحرام وملبسه حرام ووجه بالحرام، فأنى يستجاب له. فأكل الحرام يعتبر مانعا من إجابة الدعوات، والدعوات تعتبر سهما من سهام المؤمنين، سهما من سهام المؤمنين. بل كما يقال وفي حديث الضعيف لسنا نستدل به الدعاء سلاح المؤمن. فالذي ننصح به من يكتسب من هذه المكاسب المحرمه ان يبتعد عنها. ورب العزه يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تبدو في الماطى وترز بطانا. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اجملوا في الطلب في طلب الرزق. لا تطلبوا الرزق من الوجوه المحرمه. وابواب المكاسب بحمد الله واسعه. ابواب المكاسب واسعه من غير الارتكاب محرم ومحظور. فالحمد لله لو اراد ان يعمل في اعمال شتى ابواب المكاسب الحمد لله واسعه امام الشخص. ولكن الشيطان هو الذي يزين مثل هذا ويخوف ايضا من الفقر. انت اذا لم تعمل في هذا الامر سينقطع رزقك. فما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. فالرزق الله سبحانه وتعالى متكفل به. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر انه اذا كان الشخص في قبل ماذا؟ قبل اربعه اشهر يختب رزقه واجله وشقي وسعيد. ولست اقول لك انك لا تطلب الرزق من مكاسبه الحلال. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها. ويقول سبحانه وتعالى: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانت تطلب الرزق من المكاسب الحلال. اما ان تصبح عارا على الاسلام من اعداء الاسلام من المستشرقين من يقرا كتب المسلمين ويعلم ان بيع الخمر على المسلم حرام، انه لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر. ثم بعد ذلك يجدك في معرض او في دكان تعمل وتبيع خمرا، يعرف انك مستهين بالاسلام او انك جاهل بالاسلام. فحرام حرام ان نهين الاسلام عند اولئكم والله المستعان.
هو اذا ادخل اولاده واهله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايما لكم مده حرام فالنار اولاد، الا انه ليس اثمه كاثمه. يقول السائل: قد يقول قائل منهم: انا ليست التجاره لي ولكني عامل اعمل فيها بهجرتي. واخر يقول: انا محاسب فلا يضرني. واخر: تاجر من تجارة لتجارته الخمر وخنزير والخنزير. فإذا قيل له: بما تعمل هذا وهذا حرام؟ فيقول: أنا لا أدخر النقود التي أربحها من الخمر والخنزير ولكن أجعلها وحدها وأعطيها للعاملين. فنرجو منكم البيان في هذا لهؤلاء الثلاثة وجزاكم الله خيرا.
كل هذا إما أن يكون جهلا وإما أن يكون خداعا، لأن المعاملة في نحو هذا تعتبر محرمة كما سبق. والشخص سواء كان له أم ليس له، فمثلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الخمر وبائعها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله آكل ربا وموكلا وكاتبا وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء. وسمعتم الآية المباركة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسمعتم أيضا حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر وبائعها ومتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه. وذكر بقية الأصناف. ثم هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر. فهذا ليس بعذر ولا ينجيك أمام الله، فإن الحيل لا تنفق على الله عز وجل، وإن نفقت على المفتي الذي يفتيك أو نفقت على الناس وتحيلت عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.
يقول: ما نصيحتكم للشباب المعترضين في أمريكا الذين يذهبون بأهلهم وأطفالهم معهم إلى هنالك وفيها ما فيها من الفساد العظيم والتبرج وجميع البلاوة هنالك، ويلبسونهم ما يقولون عليهم بالحضارة والتقدم، ومع هذا يذهبون بأولادهم إلى مدارس غير إسلامية وهناك مدارس إسلامية، فنرجو بيان هذا لهم وأين يدرسون أبنائهم؟
مسألة الذهاب بالأولاد إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لأمر ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويني عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فجعلتهم الشياطين. فإذا كبر الطفل وهو مع أستاذه النصراني ومع زميله النصراني والطفل غريب والنصراني يصاحب بلد، ربما يستفقر نفسه ويحتقر دينه، لا اقول الطفل فقط بل كثير من الذين يذهبون الى هنالك يستحي احدهم ان يقول انه مسلم، ورب العزه يقول في الكتاب الكريم: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فلا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يحتقر الإسلام أو أن يحتقر نفسه إذا كان مسلما، والمجالسة لها أثرها السيء، مجالسة أولئك أعداء الإسلام الذين هم وإن بلغوا في التقدم ما تبلغوه فهم يعتبرون من حطب جهنم ويعتبرون شر البرية، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فهؤلاء النصارى وإن بلغوا من الشر ما بلغوا هم يعتبرون شر البرية، بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واغسل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ايضا في شأن اولئك انهم قد تقدموا من الصناعات، يقول الله: يعلمون طائرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فالذي ننصح به كل آخر أن يحرص على تربية أبنائه تربية إسلامية، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أبنائه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول ايضا كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعيه ثم لم يخفها بنصفه الا لم يجد رائحة جنة. فاولئكم مجالستهم تعتبر فسادا لابنائنا، وقد افسدوا ابناءنا في بلادنا الاسلاميه، فكيف بما هناك افسدوا ابناءنا في بلادنا الاسلاميه بواسطه التلفزيون وبواسطه المليار وبواسطه الاعلام. بل اخبرني من زارني من الاخوان من جيبوتي ان اكثر البلاد الاسلاميه يورد اليها الخمر هو اليمن. من جيبوتي يوردون الخمر او هو قريب من الخمر لتوريده. قال اكثر بلاد اسلاميه هو اليمن، وهكذا ايضا في المغرب. فانه قد اخبرني غير واحد انه يشبه ان يكون علانيه بيع الخمر بالمغرب، فهم اعداء الاسلام أفسدونا في بلدنا فضلا عن أن نكون بين أظهرهم. وهذا أثر سيء كما سمعتم. فإن الجزيل والقرين له أثره السيء، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بشأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لقريب. يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال: تالله هل أنتم مطلعون؟ قال: تالله إن كنت لترجيني. فاربت تهلكني معك. تالله ان كدت لترجيني. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا وللأسى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فهم قد تدرجوا حتى الى بلدنا. حب دكتور النصراني يدرس في جامعه صنعاء يظن شباب اليمنيين ويفسد اخلاقهم ويفسد عليهم دينهم، وهذا امر واضع. بل اعظم من هذا وذاك انهم لعبوا بعقول الملوك والرؤساء. فبعد عند ان زار بريطانيا اعطي وساما فيه صليب، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الصليب وامر بكسر الصليب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب علينا ان نحذر اعداء الاسلام كحذرنا من الشيطان، ان نحذرهم كحذرنا من الشيطان، فانهم رجل الشيطان الى بلدنا. نحن الآن نحذر أهل بلدنا. أما أمريكا فإن الأمر فيها أعظم والخطر فيها أيضا عظيم. الواجب على المسلم أن يحتفظ بأسرته وبأولاده حتى لا يجالسوا أولئك الفاسدين المفسدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذي وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص غاية الحرص على ماذا؟ على تأديب الأولاد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الحسن أخذ تمرة فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبعه وقال له: كخن كخن، فإنها من الصدقة وأخرجها من فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما كما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة، وقال: فجعلت يدي تطيش بالطعام، فقال: يا غلام كم لله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وأنت بحمد الله تجد أبناء طلبة العلم. ماذا؟ أبناء طلبة العلم يعرفون القلم والدفتر، ويعرفون بسم الله إذا أكلوا، والحمد لله إذا أنتهوا، السلام عليكم إذا دخلوا، وهكذا السلام عليكم إذا خرجوا. ولكن أبناء المغنين يعرفون الأغاني، وأبناء الرقاصين يعرفون الرقص، وأبناء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع الصبيان من المساجد، لا يمنع الصبيان من المساجد، يؤتى بهم ويصلون مع المصلين إن كانوا مميزين، إن كانوا مميزين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أصلي فيها فأتزوج لما أسمع من سياح الصبي شفقة على أمه. فتربية الأطفال أمر مهم واجب علينا أن نهتم به وأن نبدأ بتعليمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضوء الشمس يوم القيامة، ويخشى رأسه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما تدين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لنا أن نهتم بتعليم أبنائنا كتاب الله كما كان سلفنا الصالح يعملون هذا. ولا ينبغي لمسلم أن يحتقر نفسه، فكل مسؤول، فكل مسلم مسؤول عن الإسلام، ومسؤول أيضا عن من يعول، وعن من يقتله مسؤول عن تربيتهم وعن تعليمهم وعن دعوتهم إلى الله. الذي نتوقعه من إخواننا الذين يقتربون إلى أمريكا وإلى غيرها أن يكونوا دعاة من الإسلام، لا يكونون منكرين عن الإسلام، فإنهم إذا عرفوا أن الإسلام ينهى عن الكذب، ولكن صاحبنا يكذب، ينهى عن السرقة، ولكن صاحبنا يسرق، ينهى عن الخيانة، صاحبنا يقول ينهى الفراق عن شرب الخمر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الرذائل، واصحابنا متلبسون بها يعتبرون بهذه الحاله منكرين عن الاسلام. لكن اذا كانوا يعاملون الناس معامله اسلاميه حسنه، فرب شخص يسلم من اجل المعامله الحسنه. وقد اسلم كثير من الاندونيسيين، اسلم كثير من الاندونيسيين من اجل انهم راوا تجارا من الحضارين من ذوي الأمانة والصدق والعفة، فعند أن رأوا معاملتهم الحسنة أسلموا. لم يذهب التجار الحضاري من أجل الدعوة، ولكنهم ذهبوا لأجل التجارة، فصار ذهاب المسلم وحركة المسلم وبيع المسلم وشراؤه ومعاملته، بل هيئة المسلم تعتبر دعوة. وأنصح إخواننا أيضا أن يتجيوا بالدين الإسلام، إذا كانوا من أهل أن يتجيوا بالدين الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فالشخص إذا تشبه بأعداء الإسلام وأصبح يحلق لحيته ويلبس البنطلون ويضع التواليت إلى غير ذلك، معناه أنه مستكبر لنفسه ومستكبر لدينه، مستكبر لنفسه، كما ذكر هذا ابن خلدون في مقدمته، إنه يقول إن المقلد يعتبر مستكبرا نفسه، ما قلد إلا لأنه مستكبرا نفسه. فالذي ينبغي لهم أن يكونوا دعاة من الله سبحانه وتعالى، فإنهم مأمورون بالدعوة. وقد أخبرت أن هنالك استجابة عجيبة، أخبرنا بهذا الشيخ محمد الشيباني حفظه الله تعالى صاحب الحجيبة، وقد توفي رحمه الله تعالى، فأخبرنا أنه وجد استجابة في أمريكا غاية الاستجابة. فما لإخواننا الذين هنالك لا يدعون إلى الله؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. يدعون إلى ماذا؟ إلى ماذا يدعون؟ أيدعون إلى حزبية؟ أم يدعون إلى مذهبية؟ أم يدعون إلى أن يكون الناس مقلدين للتقاليد اليمنية؟ لا، نبغيهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينبغي أن يدعى يدعو إليه، فإن الناس قد شأموا التقليد الأعمى، وقد أصبحوا لا يريدون إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الواجب عليهم، فإن كثيرا من الإنجليزيين وكثيرا أيضا من غائبينهم تبدوا في الشرف غايته، ثم ضاقت فيهم انفسهم وضاقت فيهم الدنيا، فمنهم من يذهب ينتحر، ومنهم من يهيم على وجهه، ومنهم من يترك شعره واظفاره ويهيم في القفار، ليرى يريد ماذا؟ الراحة. فلو دعاهم المسلمون إلى الإسلام، لو دعاهم الناس ليتشبه بالوحوش يا أخوان، لو دعاهم المسلمون إلى الإسلام وبينوا لهم فضائل الإسلام الحق، لا على المذهب الصوفي ولا على المذهب الشيعي ولا على المذهب الأباضي ولا على المذهب الخوارج ولا على مذهب الزيدي ولا على المذهب الشافعي، ولا على المذهب الحنبلي ولا على المذهب المالكي ولا على المذهب الحنفي، لكن يدعونه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست اساوي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي بمذاهب اهل البدع الذين ذكرتهم، لست اساويها، فهؤلاء هم اهل السنه، لكن لا ينبغي ان ندعو الى مذهب فلان ولا فلان، ندعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا الذي ينبغي ان يدعى اليه، اما دعوه الى حزبيه قد جربت انها فاشله لا من العمر نحو 60 سنة، وما هي الا في تجاهل او دعوه الى مذهبيه، كما حصل في اليابان عندما اراد بعضهم ان يسلم، فقال بعضهم، قال بعض الشافعيه لا بد ان تكونوا على مذهب محمد بن ادريس عالم قريش، وقال بعض الحنفيين لا، لا بد ان تكونوا على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه. فتأخر اليابانيون عن الاسلام، وارسلوا فتوى الى الحرم الى سلطان المعصوم، فاجاب بان هذه مذاهب ما انزل الله فيها من سلطان، واجاب برساله بعنوان هدية السلطان الى مسلم اليابان، وفيها هل المسلم ملتزم بمذهب معين؟ لا، ليس ملزما بمذهب معين، فادعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخواني في الله، قبل ان اقول لكم ادعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اقول لكم تفقهوا في دين الله، فان فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو الى كتاب الله وانت جاهل بكتاب الله، وتدعو الى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانت جاهل بسنه رسول الله؟ وانصحهم ايضا في استقبال الدعاه الى الله وبحمايتهم وبخدمتهم الدعاء الى الله الذين لا يدعون الى حزبيه، اما ان يدعوك الى بيعه تبايع، انا اكون عليك الامير وانا اكون كذا، يدعوك الى بيعه، هذا ابتعد منه، فانه داعي فتنه، ابتعد منه. لكن الداعي فإلى الله سبحانه وتعالى ننصحه بالتعاون معه وبإكرامه، وإن استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله إلى هنالك فعلوا، إذا استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله من اليمن أو من أرض الحرمين من هاتين البلدتين لا بأس، لكن لا يكون المدعو صوفيا ولا يكون المدعو حزبيا، يكون من اهل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد، امر التوحيد امر مهم، ولئن كان الناس قد اعرض بعضهم عن التمسك باتربه الموتى واعتبرها والحمد لله خرافه، وهكذا دعوه غير الله اعتبرها خرافه، فان هناك ايضا شرك مادي، فمن الناس من يقدم الماده ويقدم الدنيا على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذا يعتبر شركا ان قدمها على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. تعس وانتفت وإذا شئت فلانتفت. هكذا أخواني في الله، فربما يصبح الشخص عائدا للدنيا إذا نهاه الله عز وجل أو نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الخمر ويقول أنا أبيعها وأنا أنتفع بها وهكذا، فربما يصبح عائدا للدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: ما يحجم الرزق منهم؟ يجلس في أمريكا أو في أي دولة أخرى مدر 5 سنوات أو 10 سنوات وهكذا وهو متزوج، ويترك أهله في بلده طول هذه المدة. إن كانت تتضرر امرأة فلا يجوز له، فإنه يجب عليه أن يأخذها معه إن استطاع، أو يأتيها ولو في السنة أو بحسب ما تتضرر، وإلا توجب عليه أن يفارقها حتى لا يفتنها، اللهم إلا أن ترضى. فإن الناس يختلفون، بحسب غرائزهم الجنسية، فإذا رضيت وآمنة الفتنة فلا بأس بهذا، أما إذا خشي عليها من الفتنة أو خشي على نفسه من الفتنة، والأسلم للشخص أن يكون أهله معه حتى لا يقع هو في محذور أو تقع امرأته في محذور. فإننا في زمن الفتن، نحن الآن في زمن الفتن، حتى في بلدنا بسبب التلفزيون وبسبب وسائل الإعلام وبسبب أيضا المجتمعات أصبحنا في فتن يخشى الشخص منا على نفسه، فضلا عن المرأة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النساء أنهن ناقصات عدل ودين، فالذي ننصح به كل أخ يعمل هذا أن ينظر لحال أهله ولحال نفسه حتى لا يفتن هو أو تفتن امرأته، والله المستعان.
السؤال الأخير: ما حكم الذي يضع نقوده في البنوك وذلك على ربح معين في الشهر أو في السنة؟
الذي يضع نقوده في البنوك على ربح معين يعتبر مشاركا في الربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بعد أن توقعت فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فالذي ينبغي لهم أن يبتعدوا، فإن المتعامل بالربا يعتبر محاربا لله عز وجل. وهل أفسد بلد المسلمين إلا البنوك الربوية؟ فإن البنوك الربوية الموجودة في بلاد المسلمين ربما تكون سببا لخذلان المسلمين عن مواجهة أعدائهم، وسببا لذعر المسلمين من أعدائهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. معنى الآية الكريمة أننا إذا تركنا الربا لعلنا نفلح، وهذا أمر واسع. الفلاح يمكن أن يكون فلاحا في الدين، فلاحا في المعيشة، فلاحا أيضا في مواجهة الأعداء، فلاحا في استنزال المطر. وكل مصيبة، كل مصيبة يحتمل أن تكون بسبب الربا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا أحببت أن تبتعد عن الربا فالذي أنصحك به أن تضع نقودك في بيتك إن كنت لا تخاف عليه، أو ترسل بها إلى بلدك إن كنت لا تخاف عليه، وإلا وضعتها في بنك ولا تأخذ أرباحها، ولو أن تقول أنا أبني بها مسجدا، أنا أتصدق بها على طلبة العلم، لا ينفع، إنما يتفضل الله من المتقين. كما وأن بنا مسجد وغيرا من غير اللي فهو كما قيل بنى مسجدا لله من غير حله، فتمنى بحمد الله غير موفق، فكافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تدري ولا تتصدق. فأنت لا تقول أنا آخذ هذا المال مكاتب وأضع هذه في أعمال خير في البلد، أصلح بها طرقا أو أفعل بها، لا، إنما يتكبر الله من المتقين، أنت تأخذها وتعطيها غيرك والإثم عليك، فينبغي لك أن تبتعد من هذه الأمور. وكما قلت لك إذا اضطررت إلى هذا وضعت نقودك في بنك ولا تأخذ أرباحا، وينبغي للمسلمين جميعا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من البنوك الربوية التي أفسدت عليهم. نحن لا نريد بنك التسليم، ولا نريد البنك الزراعي، ولا نريد إذا كان يكون سببا لمنع القبر من السماء، وسببا لغضب ربنا علينا، وسببا للفتن فيما بيننا، لا نريد هذه البنوك، نريد بنكا إسلاميا. وكيف يكون البنك الإسلامي؟ تضع نقودك فيه ولا بأس أن يستجروا بها، الربح بينكما نصفين أو على ما تراضيتما عليه، والخسارة بينكما على ما تراضيتما عليه. أما الخسارة على البنك والربح له، ولو البنك يربح في الغالب، هو بعدها يا إخوان في الله من ضاع في الجرائد والصحف، يجد بنوك بس قد محبت بركتها وقد أبلس أصحابها، ما تدري إلا وهو صاحب بنك وبعدها أصبح مهلكا. وهكذا مسألة المصارف، لا بد للمسلم أن يكون متفقها في دين الله وأن يبتعد عن الربا، فإن الربا كما قال عمر دعوا الربا والريبة. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا ربع وسبعون شعبة، فأيسرها مثل أن يمسح الرجل أمه. إخواني في الله، ابتعدوا عن الربا بارك الله فيكم، ابتعدوا، وكثير من البلدين لا تضبطوهم على ما هم عليه، حتى رب شخص يا إخواني في الله يكون مرديا، وآخر يبيع مخدرات، وآخر بارك الله فيكم يبيع الخمر، وإلى غير ذلك. وما تدري وابتلي بعلة، أو ما تدري وابتلي بضيق، الدنيا موسى عليه ولكن يكاد أن يقتل نفسه، ويكاد وما تدري ومنعه الدكتور من كثير من الطيبات. فاحمد الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون على ما أنتم فيه من التمتع بالطيبات، احمدوا الله، فإن الطيبات المراد بها الحلال الذي أحله الله لكم. ولو أننا استقمنا معشر المسلمين، سواء كنا في بلدنا أم كنا في أمريكا، لكانت دعوة ولا أسلم كثير من أعداء الإسلام، فإنها قد ضاقت فيهم الدنيا بما رحبت، كأي شيء تقدموا بصناعات القنابل الذرية التي ستلحق البلاد وتخوض المجتمعات، أم بأي شيء تقدموا بمرض الأيدز الذي أصبحوا يعني في غاية من القلق منه، في غاية يسخرون من المسلمين إذا قطعوا يد جار أو رجموا جاريا فهم الآن يقدرون الملايين بسبب مرض الأيدين وهكذا فهم أشباه الأنعام لا قيمة لهم في الإسلام وينبغي أن يعامل لهم المسلم معاملة الإسلام ما تكون ذليلا في تلك البلد أو تكون إذا قد أصبحت مترجما لنصراني فكأنك قد صعدت إلى مرتبة عالية لا يا أخي ينبغي أن تعرف قدرا وأن تعرف قدر الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنت أيضا إذا كنت أمينا وتحافظ على صلاتك وتؤدي ما أوجب الله عليك وتقوم أيضا بترك المحرمات فإن الله سيجعل في قلوب أعداء الإسلام محبتك وهيبتك يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فكم من شخص ما شاء الله يتدين بدين الإسلام فيبشره النصراني وربما يخافون منه يخافون منه ولا حاجة إلى شرط القصص والوصايا التي قد أخبرت بها ممن يذهب إلى أمريكا أو إلى غيرها ممن يتدين بالدين الإسلامي ثم يبدأ ويعظم نحن الذين أهمنا أنفسنا معشر المسلمين الله رفعنا والله سبحانه وتعالى يقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن أعد ونحن نمنع عن العزة لمن؟ للدول العظمى للدول العظمى يا أخوانا ما هي عظمى نحن الذين عظمنا نحن الذين عظمنا وإلا فما هي عظمى هي متزاورة بعد اليوم أو غدا أو بعد غد لو أننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت إلينا رجعت إلينا عزتنا رجعت إلينا عزتنا كما يقول الله سبحانه وتعالى فلله العزة ولله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ويقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فينبغي لنا أن نعرف لمن العزة ومن نواصي أمريكا وروسيا بيده إنها بيد الله عز وجل إن الذي جعل الفتنة كيف أهل عدن وأصبحوا محطمين إلى الآن لم يستطيعوا أن يلملموا جراحهم الذي جعلهم ودمر عليهم قادر أن يجعل الفتنة بين أمريكا وروسيا وأن يدافع الله سبحانه وتعالى عنا لكننا ما استقمنا معشر المسلمين فالله سبحانه وتعالى يسلطهم علينا كما حصل في فلسطين وكما حصل في لبنان وكما حصل في الأندلس وكما حصل في فلسطين وفي كثير من البلاد التي استولى عليها أعداء الإسلام وما ظلمنا الله سبحانه وتعالى ولكن نحن الذين ظلمنا أنفسنا فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتفقه في دين الله وأن نعرف قدرنا معشر المسلمين ينبغي للمسلم أن يعرف قدره وقدر ذلك النصراني الذي يعتبر كالدابة كالحيوان ذلك النصراني ينبغي أن تعرف قدره وقدر ذلك النصراني حتى ما تعظم من حصره الله ما تعظم رب شخص يعظم النصراني على حاجب القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الماهر في القرآن مع الثمرة الكرام الفرغة والذي يقرأه ويتساطع فيه له أجران وهكذا حتى المسلم وإن كان عافيا وهو مسلم يصلي فهو خير من النصراني الأمين في نظرهم لأنهم ماذا؟ هم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه أسئلة تقدم بها بعض طلبة العلم إلى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الواقعي حفظه الله تعالى. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذه أسئلة نقدمها لفضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الواقعي، وأرجين منه الإجابة من الكتاب والسنة. السؤال الأول: ما حكم الرجل الذي يذهب إلى أمريكا ويفتح له مكانا للتجارة؟ هل يضل تجارته في بيع وشراء الخمر والخنزير، أو يشتغل عاملا في دكان فيه يباع الخمر والخنزير وهذا مع علمه أن هذا حرام، وهناك أعمال أخرى في مزارع أو نحوها لكن الفلوس فيها قليل، وهذا الرجل يأكل أولاده وأهله من فلوس الخمر والخنزير والربا، وهل أولاده وأهله مشتركون معه في الإثم لأنهم يأكلون من مال أبيهم الذي يستشهدهم من حرام؟ فنرجو منكم تبين هذا بيانا كافيا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تجارة المسلم في الخمر أو عمله فيه يعد محرما، بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الأصنام وبيع الخنزير أو لحم الخنزير وبيع الخمر وبيع الميتة، وبيع الميتة، وذكر الحديث. ولما رواه أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمن. وفي الآية الكريمة بيان على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الخمر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ففي قوله فاجتنبوه أبلغ من قوله لا تشربوه، اجتنبوه ابتعدوا عن الخمر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. وهذا ترى بقية الحديث، فهذا الذي يبيع في دكان سواء كان الدكان له أم كان لغيره يعتبر ملعونا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر. ثم المسلم يخشى عليه إذا كان يبيعها
أن يقع فيها، ومن حال حول الزنا يوشك أن يرتع فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبق السارق حين يسبق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والخمر تعتبر من أعظم المفسدات، بل قال بعض أعداء الإسلام إنك إذا مكنت العربي المسلم من كاس خمر وفتاة فهو أضر عليهم من المدافع والرشاشات. فالبيع والشراء فيها أي في الخمرة يعتبر محرما من المسلم، أي يبيع المسلم سواء كان له أم لغيره يعتبر محرما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعمل في دكان ولو لم يكن الدكان له. لهذه الآية وللحديث المتقدم الذي سمعتموه وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن حديث كعب بن عجرة. فأولادك الذين تطعمهم من هذا السفر يخشى أن يكون سببا لفسادهم. وقد وقع فإن كثيرا من الناس بسبب تخليطهم وعدم اهتمامهم في المأكل والمشرب أصبح أولادهم يكبرون وهم شياطين. والتهور على مثل هذا يعتبر علما من أعلام النبوة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال أم من حلال أم من حرام. والمكاسب المحرمة تكون سببا لضمح البصيرة ولعدم إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وذكر الحديث وفيه وذكر الرجل يطيل السفر ومد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ووجهي بالحرام وملبسه حرام ووجهي بالحرام فأنى يستجاب له. فأكل الحرام يعتبر مانعا من إجابة الدعوات، والدعوات تعتبر سهما من سهام المؤمنين طيب. فما يقال وبحديث الضعيف لسنا نستدل به الدعاء سلاح المؤمن. فالذي ننصح به من يكتسب من هذه المكاسب المحرمة أن يبتعد عنها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو في ماطى وترز بطانا. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اجملوا في الطلب في طلب الرزق. لا تطلبوا الرزق من الوجوه المحرمه. وابواب المكاسب بحمد الله واسعه. ابواب المكاسب واسعه من غير الارتكاب محرم ومحظور. فالحمد لله لو اراد ان يعمل في اعمال شتى ابواب المكاسب الحمد لله واسعه امام الشخص. ولكن الشيطان هو الذي يزين مثل هذا ويخوف ايضا من الفقر. انت اذا لم تعمل في هذا الامر سينقطع رزقك. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالرزق الله سبحانه وتعالى متكفل به. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر انه اذا كان الشخص في قبل ماذا قبل اربعه اشهر يكتب رزقه واجله وشقي وسعيد. ولست اقول لك انك لا تطلب الرزق من مكاسبه الحلال. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قمت بمناسبها. ويقول سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانت تطلب الرزق من المكاسب الحلال اما ان تصبح عارا على الاسلام من اعداء الاسلام من المستشرقين من يقرا كتب المسلمين ويعلم ان بيع الخمر على المسلم حرام انه لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر. ثم بعد ذلك يجدك في معرض او في دكان تعمل وتبيع خمرا يعرف انك مستهين بالاسلام او انك جاهل بالاسلام. فحرام حرام ان نهين الاسلام عند اولئكم والله المستعان.
هو اذا ادخل اولاد واهله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما لحم نبته حرام فالنار اولاد الا انه ليس اثمه كاثمه. يقول السهل قد يقول قائل منهم انا ليست التجاره لي ولكني عامل اعمل فيها بهجرتي. واخر يقول انا محاسب فلا يضرني. واخر تاجر من تجارة من تجارته الخمر وخنزير والخنزير. فاذا قيل له لما تعمل هذا وهذا حرام فيقول انا لا ادخر النقود التي يربحها من الخمر والخنزير ولكن اجعلها وحدها واعطيها للعاملين. فنرجو منكم البيان في هذا لهؤلاء الثلاثه وجزاكم الله خيرا.
كل هذا اما ان يكون جهلا واما ان يكون خداعا. لان المعاملة في نحو هذا تعتبر محرمة كما سبق. والشخص سواء كان له ام ليس له فمثلا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعن الله الخمر وبائعها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الاثم سواء. وسمعتم الآية المباركة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وسمعتم ايضا حديث عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الخمر وبائعها ومتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه. وذكر بقية الأصناف. ثم هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر، فهذا ليس بعذر ولا ينجيك أمام الله، فإن الخيل لا تنفق على الله عز وجل، وإن نفقت على المفتين الذي يفتيك، أو نفقت على الناس وتحيلت عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صادقا لوجهه الكريم.
يقول: ما نصيحتكم للشباب المعترضين في أمريكا الذين يذهبون لأهلهم وأطفالهم معهم إلى هنالك وفيها ما فيها من الفساد العظيم والتبرج وجميع البلاوة هنالك، ويلبسونهم ما يقولون عليهم بالحضارة والتقدم، ومع هذا يذهبون بأولادهم إلى مدارس غير إسلامية وهناك مدارس إسلامية، فنرجو بيان هذا لهم وأين يدرسون أبنائهم.
مسألة الذهاب بالأولاد إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لأمر ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فجعلتهم الشياطين. فإذا كبر الطفل وهو مع أستاذه النصراني ومع زميله النصراني، والطفل غريب والنصراني يصاحب بلد، ربما يستفقر نفسه ويحتقر دينه، لا اقول الطفل فقط بل كثير من الذين يذهبون الى هنالك، يستحي احدهم ان يقول انه مسلم. ورب العزه يقول في الكتاب الكريم: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فلا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يحتقر الإسلام أو أن يحتقر نفسه إذا كان مسلما. والمجالسة لها أثرها السيء، مجالسة أولئك أعداء الإسلام الذين هم وإن بلغوا في التقدم ما تبلغوه فهم يعتبرون من حطب جهنم ويعتبرون شر البرية، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فهؤلاء النصارى وإن بلغوا من الشر ما بلغوا هم يعتبرون شر البرية، بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واغسل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ايضا في شأن اولئك انهم قد تقدموا من الصناعات، يقول الله: يعلمون طائر من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فالذي ننصح فيه كل آخر أن يحرص على تربية أبنائه تربية إسلامية، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أبنائه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحفها بنصفه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأولئكم مجالستهم تعتبر فساد لأبنائنا، وقد أفسدوا أبنائنا في بلادنا الإسلامية، فكيف بما هناك أفسدوا أبنائنا في بلادنا الإسلامية بواسطة التلفزيون وبواسطة المذياع وبواسطة الإعلام؟ بل أخبرني من زارني من الإخوان من جيبوتي أن أكثر البلاد الإسلامية يورد إليها الخمر هو اليمن. من جيبوتي يوردون الخمر أو هو قريب من الخمر لتوريده. قال أكثر بلاد إسلامية هو اليمن. وهكذا أيضا في المغرب. فإنه قد أخبرني غير واحد أنه يشبه أن يكون علانية بيع الخمر بالنخاء، فهم أعداء الإسلام أفسدونا في بلدنا فضلا عن أن نكون بين أظهرهم. وهذا أثر سيء كما سمعتم. كما سمعتم فإن الجزيل والقرين له أثره السيء، له أثر السيء كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقريب. يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال: تالله هل أنتم مطلعون؟ قال: تالله الله إن كنت لترجيني فأردت تهلكني معك، تالله إن كنت لترجيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءه وكان الشيطان للانسان خذولا. فهم قد تدرجوا حتى الى بلدنا. حب دكتور النصراني يدرس في جامعه صنعاء يظن شباب اليمنيين ويفسد اخلاقهم ويفسد عليهم دينهم، وهذا امر واضع. بل اعظم من هذا وذاك انهم لعبوا في عقول الملوك والرؤساء. فبعد عند ان زار بريطانيا اعطي وساما فيه الصليب، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الصليب وامر بكسر الصليب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب علينا ان نحذر اعداء الاسلام كحذرنا من الشيطان، ان نحذرهم كحذرنا من الشيطان، فانهم رسل الشيطان الى بلدنا. نحن الآن نحذر أهل بلدنا أن أمريكا فإن الأمر فيها أعظم والخطر فيها أيضا عظيم. الواجب على المسلم أن يحتفظ بأسرته وبأولاده حتى لا يجالسوا أولئك الفاسدين المفسدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تبسع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص غاية الحرص على ماذا؟ على تأديب الأولاد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الحسن أخذ تمرة فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبعه وقال له: كخن كخن، فإنها من الصدقة وأخرجها من فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما كما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة، وقال: فجعلت يدي تطيش في الطعام، فقال: يا غلام كن لله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأنت بحمد الله تجد أبناء طلبة العلم. ماذا؟ أبناء طلبة العلم يعرفون القلم والدفتر، ويعرفون بسم الله إذا أكلوا، والحمد لله إذا أنتهوا، السلام عليكم إذا دخلوا، وآخر السلام عليكم إذا خرجوا. ولكن أبناء المغنين يعرفون الأغاني، وأبناء الرقاصين يعرفون الرقص، وأبناء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع الصبيان من المساجد، لا يمنع الصبيان من المساجد، يؤتى بهم ويصلون مع المصلين إن كانوا مميزين، إن كانوا مميزين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أصلي فيها فأتزوج لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. فتربية الأطفال أمر مهم واجب علينا أن نهتم به وأن نبدأ بتعليمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دور الشمس يوم القيامة ويخشى رأسه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما تدين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لنا أن نهتم بتعليم أبنائنا كتاب الله كما كان سلفنا الصالح يعملون هذا. ولا ينبغي لمسلم أن يحتقر نفسه، فكل مسلم مسؤول عن الإسلام، ومسؤول أيضا عن من يعوله، وعن من يقتله مسؤول عن تربيتهم وعن تعليمهم وعن دعوتهم إلى الله. الذين توجعه من إخواننا الذين يقتربون إلى أمريكا وإلى غيرها أن يكونوا دعاة من الإسلام، لا يكونون منفرين عن الإسلام، فإنهم إذا أردوا أن الإسلام ينهى عن الكذب، ولكن صاحبنا يكذب، ينهى عن السرقة، ولكن صاحبنا يسرق، ينهى عن الخيانة، صاحبنا يقول ينهى الفار عن شرب الخمر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الرذائل، واصحابنا متلبسون بها يعتبرون بهذه الحاله منكرين عن الاسلام. لكن اذا كانوا يعاملون الناس معامله اسلاميه حسنه، فرب شخص يسلم من اجل المعامله الحسنه. وقد اسلم كثير من الاندونيسيين، اسلم كثير من الاندونيسيين من اجل انهم راوا تجارا من الحضارم من ذوي الامانه والصدق والعفه، فعند ان راوا معاملتهم الحسنه اسلموا. لم يذهب التجار الحضارم من اجل الدعوه، ولكنهم ذهبوا لأجل التجارة، فصار ذهاب المسلم وحركة المسلم وبيع المسلم وشراؤه ومعاملته، بل هيئة المسلم تعتبر دعوة. وأنصح إخواننا أيضا أن يتجيوا بالدين الإسلام، إذا كانوا من أهل أن يتجيوا بالدين الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فالشخص إذا تشبه بأعداء الإسلام وأصبح يخلق لحيته ويلبس البنطلون ويضع التواليت إلى غير ذلك، معناه أنه مستكبر لنفسه ومستكبر لدينه، مستكبر لنفسه كما ذكر هذا ابن خلدون في مقدمته، ان يقول ان المقلد يعتبر مستكبرا نفسه، ما قلد الا لانه مستكبرا نفسه. فالذي ينبغي لهم ان يكونوا دعاة من الله سبحانه وتعالى، فانهم مامورون بالدعوة. وقد اخبرت ان هنالك استجابة عجيبة، اخبرنا بهذا الشيخ محمد الشيباني حفظه الله تعالى صاحب الحديدة، وقد توفي رحمه الله تعالى، فأخبرنا أنه وجد استجابة في أمريكا غاية الاستجابة. فما لإخواننا الذين هنالك لا يدعون إلى الله؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. يدعون إلى ماذا؟ إلى ماذا يدعون؟ أيدعون إلى حزبية؟ أم يدعون إلى مذهبية؟ أم يدعون إلى أن يكون الناس مقلدين للتقاليد اليمنية؟ لا، نرغيهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينبغي أن يدعى يدعو إليه، فإن الناس قد شأموا التقليد الأعمى، وقد أصبحوا لا يريدون إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الواجب عليهم، فإن كثيرا من الأمريكيين وكثيرا أيضا من غائرهم تنبسطوا في الشرف غايته، ثم ضاقت فيهم أنفسهم وضاقت فيهم الدنيا، فمنهم من يذهب ينتحر، ومنهم من يهيم على وجهه، ومنهم من يترك شعره وأظفاره ويهيم في القفار، ليرى يريد ماذا؟ الراحة. فلو دعاهم المسلمون إلى الإسلام، لو دعاهم الناس ليتشبع بالوحوش يا أخوان، لو دعاهم المسلمون إلى الإسلام وبينوا لهم فضائل الإسلام الحق، لا على المذهب الصوفي ولا على المذهب الشيعي ولا على المذهب الاباضي ولا على المذهب الخارجي ولا على مذهب الجيدي ولا على المذهب الشافعي،
ولا على المذهب الحنبلي ولا على المذهب المالكي ولا على المذهب الحنفي، لكن يدعونهم الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست اساوي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي بمذاهب اهل البدع الذين ذكرتهم، لست اساويها، فهؤلاء هم اهل السنه، لكن لا ينبغي ان ندعو الى مذهب فلان ولا فلان، ندعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا الذي ينبغي ان يدعى اليه، هذا الذي ينبغي ان يدعى اليه. اما دعوه الى حزبيه قد جربت انها فاشله لا من العمر نحو 60 سنة، وما هي الا من تجاهل او دعوه الى مذهبيه كما حصل في اليابان عندما اراد بعضهم ان يسلم، فقال بعضهم، قال بعض الشافعيه لا بد ان تكونوا على مذهب محمد بن ادريس عالم قريش، وقال بعض الحنفيه لا، لا بد ان تكونوا على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه. فتاخر اليابانيون عن الاسلام، وارسلوا فتوى الى الحرم الى سلطان المعصوم، فاجاب بان هذه مذاهب ما انزل الله فيها من سلطان، واجاب برساله بعنوان هدية السلطان الى مسلم اليابان، وفيها هل المسلم ملتزم ملزم بمذهب معين؟ لا، ليس ملزما بمذهب معين، فادعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخواني في الله، قبل ان اقول لكم ادعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اقول لكم تفقهوا في دين الله، فان فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو الى كتاب الله وانت جاهل بكتاب الله، وتدعو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانت جاهل بسنة رسول الله؟ وانصحهم ايضا في استقبال الدعاة الى الله وبحمايتهم وبماذا وبخدمتهم، الدعاء الى الله الذين لا يدعون الى حزبية. اما ان يدعوك الى بيعة تبايع، انا اكون عليك الامير وانا اكون كذا، يدعوك الى بيعة، هذا ابتعد منه، فانه داعي فتنة، ابتعد منه. لكن الداعي فإلى الله سبحانه وتعالى ننصحهم بالتعاون معه وبإكرامه، وإن استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله إلى هنالك فعلوه. إذا استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله من اليمن أو من أرض الحرمين من هاتين البلدتين لا بأس، لكن لا يكون المدعو صوفيا ولا يكون المدعو حزبيا، يكون من اهل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد. امر التوحيد امر مهم، ولئن كان الناس قد اعرض بعضهم عن التمسك باتربه الموتى واعتبرها والحمد لله خرافه، وهكذا دعوه غير الله اعتبرها خرافه، فإن هناك أيضا شرك مادي، فمن الناس من يقدم المادة ويقدم الدنيا على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذا يعتبر شركا إن قدمها على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. تعس وانتكس واذا شئت فلانتكس. هكذا اخواني في الله. فربما يصبح الشخص عائدا للدنيا اذا نهاه الله عز وجل او نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الخمر ويقول انا ابيعها وانا انتفع بها وهكذا. فربما يصبح عائدا للدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل ما يحجم الرزق منهم يجلس في امريكا او في اي دولة اخرى مدر 5 سنوات او 10 سنوات وهكذا وهو متزوج ويترك اهله في بلده طول هذه المدة. ان كانت تتضرر امرأته فلا يجوز له فانه يجب عليه ان ياخذها معه ان استطاع او ياتيها ولو في السنه او بحسب ما تتضرر والا فوجب عليه ان يفارقها حتى لا يفتنها اللهم الا ان ترضى. فان الناس يختلفون بحسب غرائزهم الجنسيه فاذا رضيت وامنت الفتنه فلا باس بهذا. اما اذا خشي عليها من الفتنه او خشي على نفسه من الفتنه والاسلم للشخص ان يكون اهله معه حتى لا يقع هو في المحذور او تقع امراته في المحذور. فاننا في زمن الفتن نحن الان في زمن الفتن حتى في بلدنا بسبب التلفزيون وبسبب وسائل الاعلام وبسبب ايضا المجتمعات اصبحنا في فتن يخشى الشخص منا على نفسه فضلا عن المرأة. اذا اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النساء انهن ناقصات عدل ودين فالذي ننصح به كل اخ يعمل هذا ان ينظر لحال اهله ولحال نفسه حتى لا يفتن هو او تفتن امرأته والله المستعان.
السؤال الاخير ما حكم الذي يضع نقوده في البنوك وذلك على ربح معين في الشهر او في السنه؟
الذي يضع نقوده في البنوك على ربح معين يعتبر مشاركا في الربا والله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن توقعت فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فالذي ينبغي لهم أن يبتعدوا فإن المتعامل فالربا يعتبر محاربا لله عز وجل. وهل افسد بلد المسلمين الا البنوك الربويه؟ فان البنوك الربويه الموجوده في بلاد المسلمين ربما تكون سببا لخذلان المسلمين عن مواجهه اعدائهم وسببا لذعر المسلمين من اعدائهم. فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. معنى الايه الكريمه اننا اذا تركنا الربا لعلنا نفلح. وهذا امر واسع. الفلاح يمكن ان يكون فلاحا في الدين فلاحا في المعيشه فلاحا ايضا في مواجهه الاعداء فلاحا في استنزاف المطر. وكل مصيبة يحتمل ان تكون بسبب الربا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهده. فاذا احببت ان تبتعد عن الربا فالذي انصحك به ان تضع نقودك في بيتك إن كنت لا تخاف عليه، أو ترسل بها إلى بلدك إن كنت لا تخاف عليه، وإلا وضعتها في بنك ولا تأخذ أرباحها. ولو أن تقول أنا أبني بها مسجدا، أنا أتصدق بها على طلبة العلم، لا لا ينفع، إنما يتفضل الله من المتقين. كما وأما بناء مسجد أو غيره من غير اللي فهو كما قيل بنى مسجدا لله من غير حله، فتمنى بحمد الله غير موفق. فكافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تدري ولا تتصدق. فأنت لا تقول أنا آخذ هذا المال مكاسب وأضع هذه في أعمال خير في البلاد، أصلح بها طرقا أو أفعل بها، لا، إنما يتدبر الله من المتقين. أنت تأخذها وتعطيها غيرك والإثم عليك، فينبغي لك أن تبتعد من هذه الأمور. وكما قلت لك إذا اضطررت إلى هذا وضعت نقودك في بنك ولا تأخذ أرباحا. وينبغي للمسلمين جميعا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من البنوك الربوية التي أفسدت عليهم. نحن لا نريد بنك التسليم، ولا نريد البنك الزراعي، ولا نريد إذا كان يكون سببا لمنع القبر من السماء، وسببا لغضب ربنا علينا، وسببا للفتن فيما بيننا، لا نريد هذه البنوك، نريد بنكا إسلاميا. وكيف يكون البنك الإسلامي؟ تضع نقودك فيه ولا بأس أن يتجروا بها، الربح بينكما نصفين أو على ما تراضيتما عليه، والخسارة بينكما على ما تراضيتما عليه. أما الخسارة على البنك والربح لك، ولو البنك يربح في الغالب، هو بعدها يا إخوان في الله من ضاع في الجرائد والصحف يجد بنوكا قد قد محبت بركتها وقد أبلس أصحابها، ما تدري إلا وهو صاحب بنك وبعدها أصبح مهلكا. وهكذا مسألة المصارف، لا بد للمسلم أن يكون متفقها في دين الله وأن يبتعد عن الربا، فإن الربا كما قال عمر دعوا الربا والريبة. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا قطع وسبعون شعبة، فأيسرها مثل أن يمسح الرجل أمه. إخواني في الله، ابتعدوا عن الربا بارك الله فيكم، ابتعدوا. وكثير من البلدين لا تضبطوهم على ما هم عليه، حتى رب شخص يا إخواني في الله يكون مرديا، وآخر يبيع مخدرات، وآخر بارك الله فيكم يبيع الخمر، وإلى غير ذلك. وما تدري وابتلي بعلة، أو ما تدري وابتلي بضيق، الدنيا موسى عليه ولكن يكاد أن يقتل نفسه، ويكاد وما تدري ومنعه الدكتور من كثير من الطيبات. فأحمد الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون على ما أنتم فيه من التمتع بالطيبات. أحمد الله، فإن الطيبات المراد بها الحلال الذي أحله الله لكم. ولو أننا استقمنا معشر المسلمين، سواء كنا في بلدنا أم كنا في أمريكا، لكانت دعوة ولا أسلم كثير من أعداء الإسلام، فإنها قد ضاقت فيهم الدنيا بما رحبت، كأي شيء تقدموا بصناعات القناة البرية التي ستلحق البلاد وتخوض المجتمعات، أم بأي شيء تقدموا بمرض الأيدز الذي أصبحوا يعني في غاية من القلق منه، في غاية يسخرون من المسلمين، إذا قطعوا يد جار أو رجموا جارية فهم الآن يخسرون الملايين بسبب مرض الأيدز وهكذا فهم أشباه الأنعام لا قيمة لهم في الإسلام وينبغي أن يعانوا لهم المسلم معاملة الإسلام ما تكون ذليلا في تلك البلد أو تكون إذا قد أصبحت مترجما لنصراني فكأنك تدفع حتى إلى مرتبة عالية لا يا أخي ينبغي أن تعرف قدرا وأن تعرف قدر الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنت أيضا إذا كنت أمينا وتحافظ على صلاتك وتؤدي ما أوجب الله عليك وتقوم أيضا بترك المحرمات فإن الله سيجعل في قلوب أعداء الإسلام محبتك وهيبتك يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فكم من شخص ما شاء الله يتدين بدين الإسلام فيبدره النصراني وربما يخافون منه يخافون منه ولا حاجة إلى شرط القصص والوصايا التي قد أخبرت بها ممن يذهب إلى أمريكا أو إلى غيرها ممن يتدين بالدين الإسلامي ثم يبدر ويعظم نحن الذين أهمنا أنفسنا معشر المسلمين الله رفعنا والله سبحانه وتعالى يقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن أعد ونحن نمنع عن العزة لمن؟ للدول العظمى للدول العظمى يا إخواننا ما هي عظمى نحن الذين عظمنا نحن الذين عظمنا وإلا فما هي عظمى هي متداولة بعد اليوم أو غدا أو بعد غد لو أننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورجعت إلينا عزتنا كما يقول الله سبحانه وتعالى فلله العزة ولله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ويقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فينبغي لنا أن نعرف لمن العزة ومن نواصي أمريكا وروسيا بيده إنها بيد الله عز وجل إن الذي جعل الفتنة بين أهل عدن وأصبحوا محطمين إلى الآن لم يستطيعوا أن يلملموا جراحهم الذي جعلهم ودمر عليهم قادر أن يجعل الفتنة بين أمريكا وروسيا وأن يدافع الله سبحانه وتعالى عنا لكننا ما استقمنا معشر المسلمين فالله سبحانه وتعالى يسلطهم علينا كما حصل في فلسطين وكما حصل في لبنان وكما حصل في الأندلس وكما حصل في فلسطين وفي كثير من البلاد التي استولى عليها أعداء الإسلام وما ظلمنا الله سبحانه وتعالى ولكن نحن الذين ظلمنا أنفسنا فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتفقه في دين الله وأن نعرف قدرنا معشر المسلمين ينبغي للمسلم أن يعرف قدره وقدر ذلك النصراني الذي يعتبر كالدابة كالحيوان ذلك النصراني ينبغي أن تعرف قدره وقدر ذلك النصراني حتى ما تعظم من حصره الله ما تعظم رب شخص يعظم النصراني على حاجب القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الماهر في القرآن مع كبرة الكرام البررة والذي يقرأ ويتساطع فيه له أجران وهكذا حتى المسلم وإن كان عافيا وهو مسلم يصلي فهو خير من النصراني الأمين في نظرهم لأنهم ماذا هم